سعيد قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، تقدم لنا أن هذا هو السنة، يكفن الرجل في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، والأمر في هذا واسع، لو كفن في قميص كما تقدم فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل، يكفن في هذه 3 أثواب وليس في قميص ولا عمامة كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أما الحلة فقد شبه على الناس فيها، يعني بعض الناس قال إنه كفن في حلة، لكن بينت عائشة رضي الله عنها أن الحلة هذه لم يكفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: أما الحلة فقد شبه على الناس فيها، اشتريت ليكفن فيها ثم تركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض، هذا يدل على مشروعية البياض. وسحولية نسبة إلى قرية يقال لها سحول في اليمن، تصنع في هذه الثياب، ومن كرصف يعني من القطن، ولا بأس أن يكفن في أي شيء من الثياب كما تقدم، لكن لا يجوز أن يكفن في حرير ولا في شيء مرتفع الثمن يعني لأجل الإسراف.
باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة رضي الله عنه أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن تكون قد عجيت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
باب الكفن من جميع المال، يعني معنى هذا أنه إذا لم يترك إلا قدر الكفن فإنه كفن في هذا المال الذي ترك. الإنسان مات وترك 100 ريال فقط وعليه دين ب100 ريال، وقد أوصى بمثلا 10 ريالات أو 20 ريال وصية تخرج من الثلث، فكيف يفعل بماله؟ نقول هذه 100 التي تركها يكفن فيها، ولا يبقى شيء للدين ولا للوصية، لأن الكفن مقدم، لأن حاجة الميت هذه حاجة أو ضرورة تخص الميت نفسه، فيبدأ بها قبل الدين وقبل الوصية، وهذا معنى من جميع المال. وهنا الحديث هذا اللفظ محتمل، يعني قتل مصعب وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، يعني هذا يحتمل أنه لم يوجد في ذلك الوقت يعني ثيابا يكفن فيها، لم يوجد ثيابا يكفن فيها، مع أنه يمكن يكون له مال ولكنه لم يوجد ثوب. لكن في اللفظ الآخر وعند مصنف رحمه الله قال: لم يترك إلا بردة، هذا صريح في الدلالة على ما بوب إليه المؤلف رحمه الله، لم يترك إلا بردة، يعني ما ترك من المال إلا هذه البردة، ومع ذلك كفن فيها بدأ بالكفن. وبه قال عطاء الزهري عمرو بن دينار وقتادة، قال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. الحنوط والكفن متعلق بالتغسيل والدفن كله شيء واحد. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين، يبدأ أولا بتجهيز الميت، ما يتعلق بتجهيز الميت من غسل وطيب وتكفين ودفن، أنه أحيانا يكون مثلا الغسل بالأجرة، يكون حفر القبر بالأجرة، فتكلف هذه شيئا من المال، التغسيل والكفن والطيب وحفر القبر هذا يحتاج إلى مال يبدأ به، ثم بالدين، والدين قسم إلى قسمين، ديون مرهونة فيها رهن هذه تقدم، والقسم الثاني الديون المرسلة أي التي لا رهن فيها هذه تكون الدرجة الثانية، ثم بعد ذلك الوصية إن خرجت من الثلث، ثم بعد ذلك يقسم باقي على الورثة. وفي الحديث تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولا فهو من العشرة المبشرين بالجنة، والمعروف أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم ممن لم يذكر معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بهذه البشارة العظيمة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة إلى آخر العشرة. هذا هو المعروف عند أهل العلم أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم من الصحابة. عبد الرحمن رضي الله عنه من العشرة المبشرين، مصعب وحمزة رضي الله عن الجميع ليسوا من العشرة، والمعروف أن العشرة أفضل من غيرهم، ومع ذلك قالوا خير 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 مني. هذا يعني محمول على تواضعه رضي الله عنه. في أيضا الحذر من كثرة الأموال والخيرات، وأن الإنسان يخاف أن تكون عجلت له طيباته في حياة الدنيا، وهذا ينقص الأجر كما هو معلوم، فالإنسان إذا تمتع بطيبات وكذا فإنه ينقص من أجره، وإن كان لا يأثم لكن ينقص من أجره. وليس معنى هذا أن الفقير أفضل من الغني، هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم أيهما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر، منهم من يرجح الفقير الصابر ويستدل بالأحاديث التي فيها أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة أو أكثر أو أقل حسب الروايات، ومنهم من يقول يرجح الغني الشاكر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاء الفقراء وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور فعلمهم التسبيح فعمل به الأغنياء، ثم جاءوا يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فبين أن هذا فضل لهؤلاء الأغنياء الذين يتصدقون. لكن على كل حال قال إن التفضيل هنا يعني صعب، لكن يقال إن التفضيل يكون على حسب الأشخاص، قد يكون الفقير الصابر في بعض الحالات في بعض الأحيان أفضل من الغني الشاكر لزيادة تقواه ورعه وإيمانه وعمله الصالح، وقد يكون في بعض الأحيان بالعكس الغني الشاكر يكون أفضل من الفقير الصابر، فما في تفضيل مطلق، لأن الابتلاء بالسراء والضراء هذا قد أخبر الله تعالى به، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله تعالى يبتلي عباده بهذا وهذا، فليس هناك تفضيل واضح بين الحالتين، لكن التفضيل في الأشخاص هذا ممكن، فضل بالأشخاص على حسب تقواه ورعيه وإيمانه وعمل الصالح، لأن صبر الفقير يختلف من شخص إلى آخر، وشكر الغني يختلف، ففرض المسألة أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، هذا يعني هذا على سبيل التقريب، لكن لو قال قائل أيهما أفضل الفقر ولا الغنى أيهما أفضل، هذا ممكن أن يقال أيهما أفضل هذا الشيء وهذا الفقر أو الغنى، أما الفقير إذا عينت الشخص أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر، هنا يصعب التفضيل لأنه يختلف من شخص إلى آخر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول الصواب أن التفضيل على حسب الأشخاص، قد يكون الفقير في بعض الأحيان أفضل، وقد يكون الغني في بعض الأحيان أفضل، وكون الفقراء يسبقون الأغنياء لا يدل على التفضيل المطلق، هذا تفضيل من وجه وهو السبب، قد يتأخر الغني في الدخول دخول الجنة ويرفع فوق الفقير الذي سبقه بالدخول، فليس بلازم أنه إذا سبق بالدخول يكون أعلى منزلة، قد يسبق في الدخول لأنه ما عليه حساب، ليس عنده شيء يحاسب عليه، يتأخر ويتأخر عنه الغني ثم يرفع فوقه. فعلى كل حال مسألة يعني على حسب الأشخاص، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن من ابتلي بالفقر فعليه الصبر، ومن ابتلي بالغنى فعليه الشكر، وأن يكثر من الصدقات والخير والإحسان حتى يكون هذا مقابل هذا، لأنه سيتمتع بلا شك، تمتع بالطيبات من المآكل والمشارب والملابس، ولا ينبغي له أن يحرم نفسه، لأن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن من غير إفراط ولا تفريط. فالغني على كل حال سيتمتع بزيادة نعيم عن الفقير، هذا زيادة النعيم ينقص من أجله، يعوضه بكثرة النفقات والصدقات والإحسان، فيعوض هذا وقد يزيد، قد يزيد. تمتع من جهة نقص فيها أجره، وتصدق من جهة زاد أجره، فربما أن هذه الصدقات تجبر النقص الذي حصل بسبب التمتع ويزيد، لا سيما إذا لم تتعلق نفسه بالدنيا.
قال رحمه الله: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه. قال: وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، ثم بسط علينا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
إذا لم يجد إلا ثوب واحد، يعني أنه يكفي، يحصل به الواجب ويغطى به جسده، وإذا بقي شيء فإنه يغطى بأوراق الشجر، إذا لم يوجد شيء من الثياب فإنه يغطى بأوراق الشجر، لا بد أن يستر بأي ساتر كان. فإذا لم يوجد إلا ثوب واحد كفن فيه، وإذا لم يوجد إلا ثوب واحد والأموات أكثر من واحد فلا مانع أن يكفن اثنان أو ثلاثة في ثوب واحد، وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد في الثوب الواحد، إن هذا حال ضرورة، فكونهم يجمعون أحسن من كونه يترك عاريا، فلا شك أن الإفراد هو الواجب، لكن إذا دار الأمر بين أن يجمع اثنان في ثوب واحد يوارون جميعا، أو يوارى واحد ويترك الثاني عاريا، فلا شك أن جمع الاثنين أحسن وأهون من ترك واحد عاريا. وإذا لم يكفي الثوب فإنه يغطى، يجعل على الرأس، لأن الرأس أشرف من القدمين، يغطى الرأس ويكمل الباقي بما يتيسر من أوراق الشجر.
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد، فلم نجد له ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
هذا كالذي تقدم، يعني أنه لابد من تغطية جميع جسد الميت إلا المحرم كما تقدم. بالنسبة للمحرم ما تكلمنا عن المرأة، إذا ماتت محرمة كيف تكفن؟ يقال إنها تكفن، يغطى جسدها كله ويغطى الوجه ما دام أنها بين الرجال، إلا إذا كانت في نعش عليه ساتر يترك وجهه مكشوفا. المهم أن إذا كانت بين الرجال يغطى الجسد كله، فإذا وضعت في لحدها ووضع اللبن على جهة الرأس والوجه غطاه اللبن، فإن الذي يباشر الدفن يفتح يكشف الوجه. فهذا ما ورد في حديث، لكن يقاس على الرجل ما دام أن الرجل لا يغطى رأسه لأجل الإحرام، فالمرأة كذلك لا يغطى وجهه لأجل الإحرام. يعني علمنا من حديث عباس رضي الله عنهما أن المحرم حكمه حيا كحكمه ميتا، وحكم المرأة حال الحياة أنها تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وكذلك بعد الموت ما دام أن حول رجال يغطى وجهها بساتر يسهل كشفه. فإذا وضعت في اللحد ووريت وضعت اللبنات من جهة الوجه والرأس تغطى رأسها، يدخل شخص يده ويكشف وجهها ثم يكمل اللبن وتدفن. المهم أنها تدفن مكشوفة الوجه إذا لم يراها الرجال، كما أن الرجل يكشف يدفن مكشوف الرأس. إيه الشهيد ما يكشف شيء، يكفن في ثيابه مثل ما فعل بحمزة رضي الله عنه مصعب، وطي رأسه وضع على رجليه ملف.
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل رضي الله عنه فكانت كفنه.
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يجهز كفنه حال الحياة أم لا؟ الجواب لا، ليس في هذا الحديث دلالة على ذلك، لأن الرجل استعد أو أعد هذه البردة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فهو يرجو بركة مماسة جلد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبرك مشروع، هذا تبرك مشروع وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. لكن هل في دليل أن الإنسان يشرع أن يستعد أو يعد الكفن حال الحياة؟ من العلماء من ذهب إلى هذا وصار يعد كفنه من أجل وحنوطه من أجل أن ينظر إليه يتذكر الموت وكذا، لكن يقال هذا ليس عليه دليل ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح. لو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعد كفنا أو حنوطا، ولا يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. وكل شيء لم يرد في النصوص هو بدعة يجعل الإنسان من التعبد وكذا أنه يقول والله دخل حط الكفن في مكان معين بارز حتى أراه كل يوم، واحد يحفر قبر في بيته ونحو ذلك من أجل يتذكر الموت، وكلما قسى قلبه نزل في هذا القبر كذا. هذا يعني اجتهاد من بعض العلماء فعله بعض السلف، لكنه يعني أفراد فعله الواحد الاثنان، وليس هو الجادة وليس هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلا ينبغي الإنسان أن يحدث شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به وحث عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم. فيقول هذا من نوع من التكلف، لا ليس له حاجة. أما هذا فعل هذا الصحابي فهو واضح أنه خاص، لأنه لم يستعد بهذا الكفن الذي بهذا البردة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يرجو بركتها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده، وأنه لا يرد سائلا مهما كان، سأله ثوبا يلبسه، هذا غاية ما يكون من الجود والكرم، سأله ثوبا قد لبسه محتاجا إليه ومع ذلك لم يرده، قال نعم. فدخل لما انتهى المجلس، قام ودخل وخرج وقد خلعها ولفها فدفعها إليه، فلامه الناس كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا قد لبسه محتاجا إليه، فبين السبب وأنه قال ما سألته لألبسه ولكن ليكون كفني، فكان كفنه. والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يكافئ على الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها، وعدم ذكر الإثابة في هذا الحديث لا يدل على عدم الفعل لأنه مسكوت عنه، هذه قضية عين مسكوت عنها، ولا يدل على أنه كان أحيانا يكافئ وحين لا. بعض العلماء استدل واستنبط من هذا أنه كان أحيانا يكافئ وحين لا يكافئ على حسب الحال، يمكن هذا المحتمل أنه قد يكون بعض الحالات لا يجد شيئا، وهذا واضح الإنسان إذا لم يجد شيئا فإنه لا يستطيع المكافأة في الحال، لكن قد يكافئ فيما بعد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الراوي سكت عن المكافأة ولم ينقلها، وكما هو معروف عدم النقل ليس دليلا على العدم، السكوت عن شيء لا يصلح دليلا. لكن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، هذه سنته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
في أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا أهدى شيئا وهذا الشيء ثمين وجيد أنه لا بأس أن يبين للمهدى إليه جودة هذا الشيء، وأن هذا ليس من باب المنة المذمومة، هذا على حسب الحال، لأنه قد يكون المهدى إليه لا يعرف قيمة هذا الشيء المهدى. واحد مثلا يهدي على الثاني عسلا ويقول ترى هذا عسل من نوع كذا وكذا وعسل خالص وعسل جيد وكذا، يبين له حاله لأنه مجهول المهدى إليه، قد يأخذ هذا العسل فيه عسل رخيص ووسط وغالي وهذا من النوع الغالي، وقد يكون المهدى إليه ما يعرف قيمته فلا يقع المحل في المحل اللائق، فيبين له يقول والله ترى هذا عسل نوع الفلاني الخالص الجيد الأصلي، أو أهدى إليه طيبا قال ترى هذا من الطيب الفاخر الجيد الحسن وكذا وهكذا، هذا ليس من باب المنة، هذا من باب إنه يعني التودد والتلطف إلى المهدى إليه من أجل يعرف قيمة هذه الهدية على حسب نية المهدي، إذا كان قال من باب التلطف وإظهار الحرص والمحبة وأنه اختار له أحسن ما يكون وكذا فلا بأس به. هذه المرأة قالت يا رسول الله نسجتها بيدي، يعني تعبت عليها واعتنيت بها ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا ليس بشرط أن يكون من باب المنة، هذا على حسب نية القائل. حديث معطية رضي الله عنه تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. من العلماء ذهب إلى أن اتباع الجنائز أو اتباع النساء الجنائز أنه مكروه كراهة التنزيه لقول معطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، ولكن الصواب أنه تحريم، أنه نهي تحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، والعزم هنا ليس بلازم. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء حرم هذا الشيء، وجب تركه إلا بقرينة تصرف النهي عن التحريم. وإلا الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النهي كافي في الانتهاء، وجوب الانتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه. فهذه النصوص قاطعة. وهذا اجتهاد من أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يفهم من قولها أنه لم يؤكد النهي، أنه يعني ليس بمحرم أو ليس بشديد على التحريم، أنه الأمر فيه يعني أن الأمر سهل. ولذا قال من قال بالكراهة، لكن الصواب التحريم لهذا النهي. ولأن أيضا العلة معقولة هنا، المرأة إذا تبعت الجنازة فإنه في الغالب أنه سيحصل منها جزع ورياحة لشدة عاطفته وقلة صبرها. الصواب أن اتباع النساء الجنائز محرم لما فيه من النياحة من جهة، ولما فيه أيضا من الفتنة بها من جهة أخرى. فإذا تبعت المرأة الجنائز ووصلت إلى المقابر ذهبت العبرة والعظة، لأن اتباع الجنازة فيها عبرة وفيها عظة، تذكر الموت والآخرة على مكان فيه عبرة عظيمة. فإذا اجتمع الرجال والنساء واختلطوا في اتباع الجنائز حصل من الفتنة وحصل من الشر وكذا، ما هو معلوم، وانتفت الحكمة التي شرع أو رغب الشارع في اتباع الجنائز وزيارة المقابر، رغب في ذلك من أجلها. فالصواب أنه أن النهي للتحريم وليس هناك صارف. وقول معطية هذا اجتهاد منها، والأصل هو التحريم.
باب حد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرت قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب تمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10.
الإحداد معناه ترك الزينة. الإحداد هذا خاص بالمرأة، أنها ترك الزينة من طيب وكحل ولباس الحسن وحناء ونحو ذلك وحلي ونحو ذلك. فالمرأة إذا مات زوجها فإنها ممنوعة من الزينة لئلا تستعجل العدة، لأنه قد إذا تزينت وتعرضت للخطاب قد يعني تكتم بعض العدة، ولأن العدة خفية وربما أنها تستعجل الزواج، فمنعت من ذلك ومرت بالإحداد وترك الزينة من أجل ألا تستطيل العدة. فإذا تركت الزينة في الغالب أنه لا يرغب في نكاحها ولا تخطب، فمن رآها متاركة للزينة فإنه لا يرغب في خطبتها، تترك حتى تنتهي العدة. هذا خاص بالوفاة، لأن الحال الحياة الزوج دافع عن حقه، لو تزوجت لدافع الزوج عن حقه لأنه حي، لكن الميت قد مات فلا أحد يدافع عن حقه، لأن العدة حق للزوج، العدة حق للزوج، لو حصل شيء وحملت في العدة فالولد كله ينسب إليه. المقصود أن الله تعالى حرم على المرأة الزينة إذا مات زوجها 14 و10. أما غير الزوج فإنه لا يجوز لها أن تترك الزينة مدة طويلة، أعطاها الشارع 3 أيام يعني شدة عاطفة المرأة وقلة صبرها، فإنها قد تتأثر موت أب أو أخ أو ولد ونحو ذلك، فتترك الزينة حزنا على هذا الميت، فأجاز لها الشارع 3 أيام. يجوز لها 3 أيام تترك اللباس الحسن والطيب والكحل والحلي ونحو ذلك فقط 3 أيام، مراعاة لحالها وضعفها. وهذا من رحمة الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده شريعة فيها اليسر والسهولة ومراعاة طبيعة البشر وعدم تكليف ما لا يطيقون. فإن المرأة يشق عليها مشقة عظيمة أن تتزين وكذا في وقد مات ولده في نفس اليوم، هذا يصعب عليها، لكن أيضا لا إفراط ولا تفريط، لا يجوز لها أن تترك الزينة أكثر من 3 أيام، ولا سيما إذا كان ذات الزوج تترك الزينة إظهارا للحزن ويطول بها الأمر، هذا يكون من النياحة، يدخل في النياحة، فيجب عليها إذا مضت 3 أيام أن ترجع إلى ما كانت عليه، أن ترجع إلى ما كانت عليه. فإن كانت عجوزا كبيرة وليس من شأنها الطيب والزينة والكحل وكذا فيترجع إلى ما كانت عليه، المهم أنها ما تترك شيئا لأجل المصيبة، لكن ليس معناه أن هذه عجوز كبيرة مات ولدها مثلا ثم نقول لها بعد 3 أيام الآن نطالبها بالكحل والطيب واللباس الجميل، لا، ترجع إلى ما كانت عليه. المهم أنها ما تترك شيئا كانت معتادة إياه من أجل الحزن وترجع إلى ما كانت عليه. أما نلزمها أن تتزين، ما ليس هذا هو المراد، المراد أنها لا تظهر الحزن بترك زينة كانت من عادتها أن تفعله، لأن الزينة الأصل من عادة المرأة، المرأة مجبولة على حب الزينة وعلى حب الزينة من لباس وطيب وكحل ونحو ذلك. فإذا كان من عادة ترك الزينة لكبر السن أو لأنها ليست ذات زوج يعني مطلقة وأرملة وليس من شأنها الزينة، أنا أقول لا نلزمها الآن بالزينة، تتركها ترجع إلى ما كانت عليه. وهذا خاص بالمرأة فقط، لكن بالنسبة للرجل ما ورد في حقه شيء، قالوا مثلا يسمون الإحداد في بعض البلدان، إذا مات الرئيس أو الحاكم نكسوا الإعلام وأعلنوا الإحداد 3 أيام، كل هذا من البدع، ما له أصل، لأن الرجل ما في زينة يتركها. لكن لو قدر أن هذا الرجل يعني أظهر حزنا وكذا فإنه ينهى عن ذلك، إذا أظهر حزنا ولبس ثياب رثة ونحو ذلك وترك ما كان عليه فإنه ينهى عن ذلك، وهذا الحكم خاص بالمرأة، الرجل ينهى عن ذلك وليس له إحداد، الرجل ليس من أهل الزينة فلم يخاطب بذلك، هذا خاص بالمرأة فقط، يجوز لها ترك الزينة 3 أيام ثم تعود إلى ما كانت عليه.
قال رحمه الله: باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
باب زيارة القبور. يعني كان المؤلف رحمه الله يستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها عدم الصبر ولم ينكر عليها الإتيان إلى القبر. هذا هو الظاهر من هذا التباب زيارة القبور وذكر هذا الحديث. فهل هذا في دليل؟ أولا، ما حكم زيارة النساء للقبور حيث هي؟ وهذه فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تزور المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور كما جاء في السنن بسند صحيح، لعن الله زوارات القبور. وهذا الحديث فيه نهي وتشديد ولعن، وليس هناك دليل يعارضه. من ذهب إلى الجواز استدل بالعموم، وقال إن عائشة رضي الله عنها استدلت بذلك بالعموم، لما زارت قبر أخيها قيل لها: أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أذن لهن، يعني أذن بالإذن العام، وهو قول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. فزوروها، يعني قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها هذا يشمل الرجال والنساء، فيكون ناسخا لهذا الحديث لعن الله زوارات القبور. لكن هل هذا صحيح؟ نقول هذا ليس بصحيح، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الشرط الأول عدم إمكان الجمع، الشرط الثاني معرفة التاريخ. ونقول صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجميع عن زيارة القبور، لكن ما في لعن، نهى الرجال ولا لم يلعنهم، إنما نهى: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نقول أولا أنه ما في تعارض، لأن هذا عام وهذا خاص، فزوروها عام يشمل الرجال والنساء، وهذا خاص بالنساء، لعن الله زوارات القبور، فليس بينهما تعارض من كل وجه، لأنه لا تعارض بين عام وخاص. إذا تعارض العام والخاص فإن الخاص هو الذي يقدم، يخصص به العموم، لأن العام يشمل أفرادا، فإذا جاء حديث خاص يخرج فرد من الأفراد ما في تعارض، يخرج هذا الفرد ويبقى العام على ما بقي، يدل على ما بقي. هذا واضح، لأن العام الآن يشمل فردين رجال والنساء، جاء الحديث الآخر بإخراج النساء لعن الله زوارات القبور، فإذا نقول يمكن أن نعمل العام الآن بما بقي من الصور، وهي الصورة الأولى أنه فزوروها أي الرجال ولعن الله زورة القبور، والنساء لا يزورن القبور، فنكون أعملنا الحديثين جميعا. أما إذا قلنا بالنسخ فإن أبطلنا أحد الحديثين، وهذا واضح، لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين، ولذلك يقول العلماء: الجمع ما أمكن أولى من النسخ. هذا واضح، إذن يمكن الجمع الآن، هذا الشرط الأول لم يتحقق، والشرط الثاني أيضا لم يتحقق، لأنه لا يعرف التاريخ، لا يعرف التاريخ، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لو علمنا التاريخ وأن العام بعد الخاص فإنه لا يكون ناسخا له، فكيف إذا لم يعرف التاريخ؟ يعني يقول: حتى لو علمنا أن الخاص متقدم والعام هو المتأخر، فإن العام لا ينسخ الخاص ولو كان متأخرا عنه. لماذا؟ لأنه يمكن الجمع، فإذا كان لا ينسخ ولو كان بعده، فكيف إذا لم يعلم أنه بعده، فلا شك أن النسخ هنا قول ضعيف، فالصواب هنا أنه يقدم حديث عن الله زورت القبور على حديث زورها، يعني يخصص العام بالخاص. أما مثل هذا الحديث وما جاء في معنى يدل على الجواز، نقول هذا محمول على ما قبل النهي، يعني قال هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، يحتمل أنه ما قبل النهي، يحتمل أنه نهاها عن الزيارة لكن الراوي لم ينقله، فهذا نقول حديث محتمل، وعندنا حديث نص صريح محكم وهو لعن الله زورات القبور، فلا يمكن أن يقدم المحتمل على الصريح. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما أقول لهم؟ قال قول السلام على أهل الديار من المسلمين الحديث. فقالوا هذا دليل على جواز زيارة النساء القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمها كيف تقول إذا زارت، هذا دليل على الجواز. نقول هذا أيضا محتمل، يحتمل أنه قبل النهي العام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أنه قبل النهي الأول، فكانت الزيارة جائزة للجميع الرجال والنساء، ثم نهى الجميع ثم أذن للرجال ولم يأذن للنساء، وهذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أيضا يقال الحكمة ظاهرة، فإن الزيارة محل العبرة، وإذا خرج النساء إلى المقابر حصلت الفتنة، وهذا شيء هو غالب لا شك في ذلك، يعني هذا هو الأغلب، أنه إذا اجتمع الرجال والنساء في موطن حصل الفتنة وتعلق بالنساء والنظر إليهن ومغازلتهن نحو ذلك، وقلت العبرة بل قد تذهب ويكون المقابر محلا للفساد وملاحقة النساء ونحو ذلك كما هو معروف في حال كثير من السفهاء، فسد الباب هو الواجب. قال المرأة لا تزور المقابر، مع أنه يخشى منها الجزع والنياحة إذا زارت، ويسيم إذا كان العهد قريبا بالمصيبة كما حصل لهذه المرأة التي بكت على قبر هذا الصبي، فإذا جاءت المرأة وزارت المقابر تذكرت ميتها، ربما أنها لا تستطيع أن تمسك نفسها من النياحة والجزع. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها، هذا هو الواجب على المؤمن أن ينكر على من رآه على معصية سواء كان رجلا أو امرأة كما تقدم، فأنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الواجب على المنكر الصبر وعدم الجزع إذا سمع ما يكره. قالت هذه المرأة قالت كلمة عظيمة، قالت إليك عني، يعني اذهب عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني إنك لو صبت بمصيبتي ما أمرتني بالصبر وما قلت ما قلت، يعني كانت تهمته بأنه لا يبالي بها ولا يبالي بمصيبتها، هذه كلمة عظيمة لكنها لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عذر لها، يعني ما قصدت الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ورد قوله لأنها ما عرفت، لكن لا شك أن هذا خطأ، هذه معصية ثانية، فإن الواجب عليها قبول النصيحة من أي ناصح، أيا كان، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، لكنه صبر عليه الصلاة والسلام ولم يواجهها بشيء، هذا الواجب. الإنسان إذا أنكر على شخص وسبه وتكلم عليه أنه يحتسب ويسكت ويمضي ولا يدخل معه في جدال، لأنه يريد وجه الله عز وجل، الواجب قد حصل، أنكر عليه والحمد لله، إذا تكلم كان سفيها من رجل أو امرأة وتكلم وصار يسب فلا ينبغي للآمر أن يدخل معه في جدال وفي سباب، بل يمضي ويتركه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة لما علمت خافت خوفا شديدا، أخذ مثل الموت من الخوف والرعب، وآتت النبي عليه الصلاة والسلام تعتذر مما حصل، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر يعني الأعظم والأكبر الذي يرتب عليه الأجر العظيم عند الصدمة الأولى، وفي لفظ عند أول صدمة، يعني أول ما يأتيك الخبر، هذا هو الصبر الأعظم، وما بعده صبر وفيه أجر، لكنه دون الأجر الذي يكون عند أول ما يعلم الإنسان بالمصيبة، لأنه أشد وقع، أشد ما يكون وقع المصيبة على المصاب عند أول ما يسمع الخبر أن فلان مات، لا شك أنه أشد ما يكون. لذلك بعض الناس يحصل له ذهول، قد يغمى عليه وقد يتصرف تصرفات لا تليق بالعقلاء، فهذا هو أعظم ما يكون من الصبر، لأنه يدل على كمال الإيمان، لأنه جاءه هول المصيبة تلقاه بالتسليم والاسترجاع والصبر وعدم الجزع. لا شك أن هذا يدل على قوة إيمان هذا المؤمن الذي سلم من أول وهلة، وليس معنى هذا أنه بعد ذلك ليس هناك صبر، لا، إنما المقصود أن هذا أعظم الصبر الذي ينبغي الإنسان أن يهتم به وأن يعنى به وأن لا يفوته أجره. ولكن لا شك أنه كلما تذكر المصيبة واسترجع فإنه يثاب على ذلك، ما دام أن المصيبة لم تذهب ولا يزال ألمها موجودا. وفي أيضا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته، فأن هذه المرأة كانت مصابة محروقة، ولما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وردت عليه ما قال لها أنا رسول الله مثلا، لأنه لو قال أنا رسول الله وردت عليه ثانية قد تصل حد الكفر، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني رحم هذه المرأة وانصرف ولم ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا واضح منه أنه رحمه وشفقة منه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قالها أنا رسول الله الآن معناها أنه عاملها بالشدة وأخذ بحقه وعاملها بالعدل، لأن لو قال أنا رسول الله ثم أخذت العزة بالإثم وواصلت السباب وكذا وعدم القبول، هذا صار أعظم وشد في الإثم، ربما يصل إلى الكفر. لكنه عليه الصلاة والسلام آثر سلامة هذه المرأة من أن تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بما يكره في وجهه بعد أن علمت، وصبر عليه الصلاة والسلام ولم ينتصر لنفسه، بل رحم هذه المرأة وذهب وتركها. وفي أيضا تواضع عليه الصلاة والسلام، أنه لا يمشي معه أحد، ولا الذي لا يعرفه ما ينتبه أنه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معه خدم ولا حرس وليس معه أحد، يمشي وحده تواضعا عليه الصلاة والسلام كأحد الناس، وإلا لو كان معه خدم وحشم وحرس لعرفته المرأة، لكنه جاء وحده كسائر الناس فلم تعرف. وكذلك لما جاءت إلى بيتي لم تجد عليه بوابين كعادة الملوك الذين يجعلون البوابين والحرس، الذي يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه عبد، يقول إنما أنا عبد آكل كما أكل العبد، آثر التواضع لله جل وعلا ليكون أكمل في أجله، لأنه خير بين الملك والنبوة وبين العبودية والرسالة، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا، فصار يعيش عيشة العبيد المتواضعين بخلاف الملوك الأنبياء الملوك كسليمان وداود عليه السلام ويوسف، هؤلاء أنبياء ملوك أتاهم الله تعالى الملك، قال جل وعلا يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، وكذلك سليمان وداود عليه الصلاة والسلام. أما محمد عليه الصلاة والسلام فاختار العبودية ليكون أكمل في أجره، لأنه كما تقدم من عجلت له طيبات فإنها تنقص أجره، ومن زويت عنه الدنيا تم له وصبر تم له أجره. الباب القادم طويل نقف عليه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.